الخامسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
وسعدتم بالخير يا أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا بكم مع هذا الاستعراض السريع لفقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي تتضمن فترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة لآخر المستجدات على الساحة العراقية وأزمة تشكيل الحكومة وردود الفعل إزاء دعوة نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي إلى عقد جلسة البرلمان، وقضية الآثار العراقية المهربة إلى إسرائيل، بالإضافة إلى تقارير خدمية وثقافية. ومن برامجنا الأسبوعية تتابعون اليوم بصحبة الشاعر فالح الدراجي حلقة من برنامج مبعيدين، ومقابلة مع الناشط خيون التميمي للحديث عن أجواء رمضان في الولايات المتحدة. وعبر حلقة جديدة من برنامج حوارات نتابع حوارا مع الدكتورة نادية العزاوي حول سيرة وأعمال القاص والكاتب المسرحي الراحل محي الدين زنقنة. مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، ننقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر، وتمنيتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري بصحبة الزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم. سيناريو الانقلابات العسكرية هل ما زال قابلا للتحقيق؟ وتوزيع عادل للطاقة الكهربائية على المحافظات قد يقلل الشكاوى، والشباب المعاقون يحصدون أوسمة للعراق في بطولة العالم.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. كوابيس الانقلابات العسكرية لطالما أقلقت الحكام والسياسيين في بلدان العالم الثالث ومنها العراق خلال القرن الماضي، واقترنت تلك الانقلابات بثغرات في الولاء أو الاختراق في المؤسسة العسكرية، ما يدفع بعدد من الضباط إلى التحرك للسيطرة على مراكز الدولة الحساسة مثل الإذاعة الرسمية أو وزارة الدفاع أو القصر الرئاسي، كما شهد العراق ذلك عدة مرات. ومع انسحاب القوات القتالية الأمريكية وانخفاض عديد المتبقي منها في العراق دون 50,000، استبعد الجنرال ريموند أوديرنو وجود أي مؤشر على أن قادة الجيش العراقي يدبرون لمؤامرة في الوقت الذي يواصل فيه السياسيون مشاوراتهم لتشكيل الحكومة. وأضاف قائد القوات الأمريكية في العراق خلال تصريحات صحفية الثلاثاء: أعتقد أنه مع الوقت سيشعر الجنرالات بالتوتر تجاه هذا الأمر، التوتر من المجهول، إنها المرة الأولى التي يمرون فيها بهذا التحول إلى حكومة، بحسب ما نقلت رويترز. إلى ذلك اتفق القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي مع ما ذهب إليه القائد الأمريكي، وعد حدوث انقلاب عسكري في العراق من الأمور المستحيلة، مؤكدا أن زمن الانقلابات قد انتهى، رغم أن البعض يمني نفسه بهذه الأمور. وأشار الأسدي إلى التزام الجانب الأمريكي بحماية العملية السياسية، وفصل قائلا:
الجانب الأمريكي عند التزام تجاه العملية الديمقراطية في البلد بنص اتفاقية سحب القوات التي وقعت عليها الحكومة الأمريكية والحكومة العراقية، وهناك التزام بالمحافظة وحماية العملية الديمقراطية في العراق من أي تدخلات أجنبية أو محاولات تخريبية من داخل العراق.
في حين لم يستبعد عضو القائمة العراقية حامد المطلق حدوث تمرد أو انقلاب عسكري، مسببا ذلك بتمسك الكتل السياسية بالمنافع الحزبية والابتعاد عن الاستحقاقات الديمقراطية والدستورية، بحسب المطلق.
السبب هو الذين يرعون العملية الديمقراطية والعملية السياسية، والسبب تمسك الكتل السياسية بالمنافع الشخصية والمنافع الكتلوية والحزبية، والسبب الآخر أيضا هو التمسك بالكرسي أي بالسلطة والابتعاد عن تنفيذ ما وعدوا به وهو الإقرار بالاستحقاق الانتخابي واحترام إرادة الشعب العراقي.
في غضون ذلك أكد البيت الأبيض الخميس أن العراقيين قادرون على ضمان أمنهم بأنفسهم، لافتا إلى أن مهمة القوات الأمريكية المقاتلة في العراق والتي توشك أن تنتهي قد تكللت بالنجاح. وقال مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض بيل بيرتون الخميس أن الرئيس باراك أوباما على ثقة بأن العملية الانتقالية من مهمة قتالية للجنود الأمريكيين في العراق إلى سيطرة القوات العراقية على الأمن تكللت بالنجاح بحسب رويترز. ويؤكد رئيس مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس أن الولايات المتحدة تضمن سلامة النظام الديمقراطي في العراق مستبعدا حدوث أي تحرك عسكري، وأن حدث فإنه لن يلقى سوى الفشل بحسب تعبير الهايس في حديثه لإذاعة العراق الحر.
لا يمكن هذا الشيء أبدا، لأن أصبح العراق نظام ديمقراطي ونظام برلماني، وأمريكا متعهدة بحماية الديمقراطية أيضا. ممكن يعملون هذا الشيء، ممكن يعملون هذا الشيء، لكن بالنتيجة ما راح ينجحون، لأن بعد الانقلابات ولت والحكم العسكري ولا، فراح نريد دولة مدنية حضارية بعد، ما نريد ملابس العسكرية تحكم البلد.
وكان قائد القوات الأمريكية في العراق أوديرنو توقع قبل مغادرته البلاد أن يشعر الضباط العراقيون بالتوتر تجاه تحملهم المسؤولية الأمنية في مرحلة لم يحسن فيها السياسيون تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا ما عده النائب السابق ورئيس حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي أحد الأسباب التي تولد ضغطا شعبيا قد يشجع بعض الضباط على التمرد بحسب رأيه. وأوضح قائلا
اللي كان هناك غضب من الضباط أو بعض الضباط يقومون بتغيير النظام السياسي، اليوم هناك غضب في الشارع، غضب من الجماهير العراقية فيه، وهذه الجماهير تضغط باتجاه تغيير النخب السياسي وتغيير الواقع السياسي. إذا اليوم هناك إرادة تختلف عن إرادة السابقة، سابقا إرادة الضباط لمصالح خاصة أو عقائدية أو موقف ما، اليوم إرادة شعبية، إرادة شعب عراقي يريد الحياة ويشخص الخلل في النخبة السياسية العراقية. وبالتالي أنا أتوقع أن المواطن العراقي يدعم التغيير أي كان الشكل، وهذا هو خطورة الوضع الحالي السياسي الأمني.
لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري يرى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالمحافظة على العملية الديمقراطية في العراق من خلال دعم القوات العراقية ومن خلال المساعدة في انتظام العملية السياسية. وفصل الجبوري قائلا
الولايات المتحدة الأمريكية هي لحد الآن جادة في هذا في مسألة الانسحاب الأمريكي من العراق، وهي تدعم هذا الجانب من جانبين، أولا في عملية إعطاء ثقة للقوات العراقية، من جانب آخر تعمل باتجاه عملية إنجاز الملف السياسي فيما يتعلق في مسألة مساعدة الحكومة العراقية والقادة العراقيين على تشكيل الحكومة الجديدة التي هي تكون بابا لإتمام عملية الانسحاب العسكري. يعني عملية الانسحاب العسكري تحتاج إلى أن تخلف من وراءها حكومة قادرة على إحكام السيطرة على الوضع الأمني.
توزيع عادل للطاقة الكهربائية على المحافظات قد يقلل الشكاوى، هذا عنوان المحور الثاني من الملف نستمع إليه بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم مستمعي الكرام. تتهيأ وزارة الكهرباء لربط خطوط شبكة الكهرباء الإيرانية المجهزة للعراق بشبكة الضغط الفائق 400 كيفي بدلا من شبكة الضغط العالي 132 كيفي. لكي تتمكن الوزارة من توزيع الطاقة وضمن الشبكة الوطنية على المحافظات العراقية كافة بدلا من محافظات معينة، بحسب المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس الذي شدد على أن هذا الإجراء هو إجراء فني لأغراض التوزيع، وأوضح قائلا:
كان الربط على خطوط الضغط العالية اللي هي 132 كيفي، طلبنا هسه ربطها على الضغط الفائق اللي هو 400 كيفي. احنا عندنا تسمية يعني فنية اللي هي هاي توزع على جميع الشبكة، يعني الشبكة بالعراق كلها، ومن هاي الخطوط توزع الى الضغط العالي اللي هي 132 كيفي. ايران رابطة على الضغط العالي اللي تاخذ معظم يعني الطاقة اللي تدخل تاخذها محافظة ديالة، طلبنا من عندهم ربطها على الضغط الفائق اللي هو 400 كيفي. ها هي يعني فقط يعني ولا مشروع ولا بد.
وزير الكهرباء وكالة حسين الشهرستاني ذكر أن الوزارة تعمل على توزيع الطاقة الكهربائية بشكل عادل على المحافظات مع مراعاة ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات الجنوبية، وأشار إلى أن أي محطة تبنى تغذي جميع المحافظات كون المنظومة الكهربائية في العراق هي منظومة واحدة. يأتي هذا في وقت تتواصل فيه شكاوى العراقيين من كثرة ساعات انقطاع التيار الكهربائي في أيام الصيف الحارة، وما يتركه ذلك من وطأة على الصائمين، كما تعرض ذلك المواطنة نجاة علي من بغداد.
افتتينا بهذا رمضان وحارة الدنيا ومي ماكو لأن إلا مطارات، فدمرنا بغسل المواعين بتحضير الفطور، من نقعد نفطر احنا قاعدين ناكل وقاعدين نسبح بنفس الوقت من الحر، ونفس الطاسة ونفس الحمام.
من جانبه بيّن المفتش العام لوزارة الكهرباء علي محي الدين أن هناك العديد من المشاريع الكهربائية قيد التنفيذ، وقد يتغير واقع الطاقة الكهربائية عند إنجازها، مقدرا الطاقة المنتجة حاليا بما لا يزيد عن 20% من حاجة البلد الفعلية، ولافتا إلى تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الطاقة الإنتاجية للتوليد.
حاليا ما ينتج من الطاقة لا يكفي لسد يجد 10-20% من حاجة البلد الفعلية، والمشكلة اللي حاليا واقع بها الوزارة أن معظم محطات التوليد تنخفض إنتاجيتها 20% فما فوق إلى ارتفاع درجات الحرارة اللي احنا بنعيشها حاليا.
الشباب المعاقون يحصدون أوسمة للعراق في بطولة العالم، عنوان المحور الأخير من ملف العراق بعد الفاصل.
نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
IRAQ@rferl.org.
أحرز العراق 12 ميدالية متنوعة في ختام بطولة العالم للشباب المعاقين بالسباحة وألعاب القوى، والتي اختتمت الأربعاء في مدينة أولوموتس بجمهورية التشيك. وأبدى عضو اللجنة الوطنية لألعاب المعاقين رئيس الوفد العراقي عبد الكريم عبد الحسين سعادته بحصول اللاعبين 9 الذين مثلوا العراق على 12 وساما في المنافسات، لافتا إلى أن فترة الإعداد لم تزد عن شهرين.
احنا بدينا نستعد لها قبل شهرين تقريبا، وقبل شهر ونص دخلناهم معسكر تدريبي داخلي، هم كلهم شباب جديد، يعني قسم كوفان اللي مضى على إعداده حوالي 60 يوم، رياضيين اشتركوا العام قسم من عندهم في بطولة آسيا للشباب، والآن صعدنا بهم في بطولة العالم للشباب.
الشاب حاتم نصرت والذي فاز بذهبية السباحة صدر وبرونزية في سباق 50 متر تعلم السباحة منذ طفولته في نهر ديالة ببعقوبة. حاتم أبلغ إذاعة العراق الحر فور تحقيقه الفوز بأن المنافسة كانت قوية، خصوصا وأن عدد المتنافسين كان 72 سباحا من مختلف الدول. حاتم أهدى فوزه للعراقيين وأضاف:
كبطولة عالم يعني أول مرة يعني تفاجأت بها، المستويات قوية واستعدادنا كان جيد، وقدرت يعني بالبطولة أحقق الوسام الذهبي بالمتر صدر، حطينا الرقم العراقي للشباب المتقدمين وبالخمسين حرة كذلك، والحمد لله والشكر هذا يعني هذا الإنجاز هذه للشعب العراقي، للجنة البارالمبية، للاتحاد السباحة، للمدربين، كل واحد يعني دعمني.
ويعتبر الشاب جوفان حسن نجم الفريق العراقي بعد أن حصل على أكثر من وسام، منها ذهبية رمي الرمح وأخرى في رمي القرص. جوفان ذو القامة القصيرة من إحدى قرى محافظة دهوك رقص فرحا وهو يلوح بالعلم العراقي في ملعب مدينة أولوموتس التشيكية. تحدث عنه المرافق الإعلامي للوفد حسين سلمان قائلا:
كثير من اللاعبين الموجودين المعاقين وخاصة اللي يشاركون بمحافل دولية يعني يعرفون كوفان أدنى ويعرفون جراح ويعرفون، وحتى يخشوا يعني خلال منافسات الرموح. يعني أحد المشاركين البريطانيين قال: أنا بس أجتاز كوفان أنا أقدر أحصل على الذهب، والحمد لله والشكر قدر كوفان أن يجتاز وحصل على الذهب.
واعتبر عضو اتحاد القوى للمعاقين الدكتور سعد الدخيل أن بطولة العالم الأخيرة كانت عالية المستوى من خلال عدد الدول المشاركة وقدرة فرقها، وفصل قائلا:
تحضيرنا كأعداد من معسكرات تدريبية لهذه البطولة كان تحضير ممتاز جدا، بس تعرف أكو في بعض الأحيان ظروف السباق تلعب دور، وعدد المنافسين مع شدة المنافسة أيضا لها أثر في تحقيق النتائج. ومع ذلك احنا الحمد لله نتائجنا كانت متميزة على مستوى شباب العالم.
شاركت في بطولة العالم للشباب المعاقين 23 دولة. استطاع المنتخب العراقي الذي أصيب عدد من أفراده بالعوق نتيجة أعمال العنف والتفجيرات في العراق أن يحتل المرتبة 14 بين تلك الدول. وبهذا نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر. شكرا وإلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.
من الموصل كتب لنا أحمد الجبوري يحيي الإذاعة ويقول: أرجو أن تقبلوني صديقا لها، ويطلب تخصيص وقت لبث الأغاني الريفية. أحد المستمعين كتب: يطلب منا تزويده بمعلومات حول البعثات الدراسية إلى خارج العراق لخريجي البكالوريوس من أجل الحصول على شهادة عليا. من السماء وصلتنا رسالة من سعيد الجياشي يقول: أشكركم على برامجكم الرائعة والأخص الأخبار، لأنكم تنقلون الكلمة الصادقة. أرجو أن تقبلوني صديقا. أهلا بك يا صديقنا سعيد الجياشي. رسالة من أحد المستمعين يتساءل: لماذا تم إلغاء تحسين المعدل للسادس الإعدادي؟ ساعدوني بهذه المعلومة وشكرا لإذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
خدري لجاي خدري لجاي خدري.
مستمعينا الكرام، مؤتمر أمني مشترك للقادة الأمنيين في بابل، نتعرف على المزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل.
مالت يا بعد الروح، مالت يا بعد الروح، دوميت متدرة، دوميت متدرة.
Thank you.
سيدتي وسادتي، عقدت القيادة الأمنية في محافظة بابل مؤتمرا أمنيا مشتركا مع قائد عمليات المنطقة الوسطى الأمريكي، جرى فيه تسليط الضوء على التطورات الأمنية وملف الصحوات. من جهته أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة أن رئيس الوزراء وافق على زيادة العناصر الأمنية في المحافظة. على أرزاق وافانا بالمتابعة التالية.
أعلن الفريق الركن عثمان الغانمي قائد عمليات المنطقة الوسطى عن أن التفجير الذي استهدف حسينية شيعية شمال بابل لم يندرج في إطار الطائفية وإنما كان خلافا شخصيا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الجانب الأمريكي واللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل بهدف الوقوف على آخر المستجدات الأمنية في محافظات الفرات الأوسط.
بصدد ما أثير بصدد جامع في منطقة سنية عاري من الصحة، وإنما ليست حسينية وإنما مصلى صغير من أحد البيوت، انطلع صاحب المصلى حي الانتصار بالحصوة لغرض الثواب، وبفعل خلاف جابوا لهم عبوة محلية الصنع حطوها به وهو خالي من المصلين.
إلى ذلك أشار العقيد جونز قائد العمليات العسكرية الأمريكية في منطقة جنوب الوسط إلى أن ملف الصحوات في بابل انتقلت إدارته إلى قوات الأمن العراقية وهنالك تنسيق كبير بين الجانبين لحفظ الأمن في المحافظة.
كما تعرفون أن برنامج الصحوات لا تقوم بإدارته القوات الأمريكية كما كان مسبقا، ولكن مؤخرا الحكومة العراقية هي المسؤولة عن برنامج الصحوات. تطرف حضرة الفريق عثمان للكلام أثناء اجتماعات بضرورة المشاركة بين قوات الأمن العراقية وأيضا الصحوات لكي تجنب التدخل القاعدة في مجال الصحوات.
وبحسب فريق عثمان الغانمي فإن تنظيم القاعدة في العراق عامة وفي بابل خاصة فقد الكثير من مقومات وجوده، وهو الآن يبحث عن مناطق يمكن اختراقها لإثبات وجوده، وهو أمر مستحيل.
تنظيم القاعدة بعد الضربات الموجعة اللي تلقاها بمقتل معظم قادته في بغداد والمحافظات، إلقاء القبض على معظم القياديين، قوات الحدود سيطرت على المنافذ الحدودية، قل الدعم المادي إلى عمليات السطو المسلح للمصارف فشل به أن يديم زخم، بدأ يبحث عن عمليات لإعادة إثبات وجود مجرد، يعني عمليات يبقى له في الشهر شهرين يبحث عن أرض رخوة أو أرض خصبة إليه ويقدر ينفذ هنا وهناك، وقدر مجرد إثبات وجود لا أكثر ولا أقل. أما في حساباتنا لا عودة لتنظيم القاعدة، من غير الممكن يرجع تنظيم القاعدة يواجه القوات الأمنية العراقية بكل تنظيماتها داخلية أو دفاع، من غير المستحيل أن يقدر يطلع مسلحون أمام أنظار الجميع. هذه الخروقات الأمنية.
وعن استهداف مراكز الشرطة في الأيام القليلة الماضية قال الغانمي:
واجهة الشرطة يختلف عن القوة العسكرية. القوة العسكرية لما عندما تكون ثكنتها بعيدة تحصن بالصبات وتغلق، هذا مركز الشرطة واجهة الوزارات الأمنية، هو مركز الشرطة بتماس مع المباشر مع المواطنين. فهو قلت لك بحث عن أماكن رخوة أن يثيرها البلبلة، مثل ما استهدف رجال المرور العزل من السلاح اللي يقوم بتنظيم المرور بالترافيكات. إذن مجرد إثبات وجود ولفظ أنفاس أخيرة. من ناحية الخروقات اللي أنت تقول خروقات في بعض محافظات الفرات الأوسط، وهي أنه عجلة متروكة انفجرت خلف مركز شرطة النصر في كربلاء بساحة فارغة وفي باب أحد البيوت ومتروكة هي من الليل حتى الصباح، وفي حساباتنا أنه هذه عجلة تعود لصاحب المنزل حقيقة، نحن مو نمنع أصحاب المنازل أن ما يوقفون عجلاتهم في أبوابهم.
على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
مستمعين الكرام، إلى محافظة ديالى، حيث طلب عدد من أصحاب المحال في الحي الصناعي ببعقوبة الجهات الحكومية بضرورة فتح الطرق المؤدية إلى الحي وتحسين مستوى الخدمات بعد أن عاد سكانه الذين هجروه لسنوات واستقرت الأوضاع الأمنية نسبيا فيه. سامع عياش مراسل إذاعة العراق الحر ينقل لنا صورة صوتية عن حي الصناعة ببعقوبة.
يعد الحي الصناعي جنوبي بعقوبة من الأماكن المهمة في المدينة بما يحتويه من مهن مختلفة، فسوء الأوضاع الأمنية في الحي دفع بالكثير من أصحاب المحال الصناعية إلى هجر محالهم والنزوح إلى المناطق السكنية الأكثر أمنا. وبعد التحسن الأمني النسبي بدأ الكثير من أصحاب المحال الصناعية بالرجوع إلى محالهم ومزاولة عملهم، إلا أن الحي يفتقر إلى الكثير من الخدمات. أبو خليل أحد أصحاب المحال الصناعية تحدث قائلا:
الحمد لله أشكر. يا صناعة صارت أمهم بها والعالم تجي، بس خدمات الكهرباء أكثر شيء. يعني إحنا عندنا ساعتين بساعتين، تجينا ساعتين ضعيفة نوبات ساعتين قوية. الصناعات الأخيرة هناك يراد لها خدمات التنظيف الشوارع، أسلاك بعد الحد الآن بلقاء، بس الحمد لله أشكر هي أمان. بس على وايه يعني المسؤولين يفتحون هذه الصناعة الأخيرة الثالثة والأولى، فأريد تنظيف الشوارع الكهرباء الطرق اللي مسدودة عليها، يعني بس يفتحون إياها.
يعاني أصحاب المحال الصناعية من الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي وتراكم الأنقاض والنفايات، بالإضافة إلى غلق الكثير من الطرق المؤدية إلى الحي الصناعي.
والله عندنا بس هاي فتحة الرئيسية شوي على مود الدول يضربون رأسها يتسدون إياها، فننطر إنه نسترب لغاد ونرجع لجان على شغلنا يأثرنا على حركة العمل، والناشد المسؤولين بأنه يشوفون يعني الحل لهاي الأمور، يعني إن شاء الله شيء أحسن.
بس نطلب من المسؤولين كهرباء المي، يعني كهرباء بالصناعة ماكو أبد، فانقطاع التيار الكهربائي من ساعة إلى أربع ساعات ما له حل مشتغل.
وبسبب غلق الكثير من الطرق المؤدية إلى الحي الصناعي، فإن الكثير من أصحاب المحال الصناعية يعانون اليوم من قلة الزبائن. محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي بيّن أن سوء الأوضاع الأمنية في الفترة الأخيرة دفع بالقوات الأمنية إلى غلق الكثير من الطرق، مبينا أن هناك لجان مختصة ستعمل على فتح الطرق التي يتم تأمينها.
تحتاج هذه الأيام إلى بعض الاحترازات، هذه الاحترازات شكلنا لجان مختصة لتخفيف عبء المواطن من خلال فتح بعض الطرق ومع تأمينها. كل الإغلاقات صارت يعني وفق خطط حقيقية، القوة الأمنية اللي الطريق ما تقدر تأمنه واللي بيه خطورة وأكو تهديد مسبق، من ضرورة بمكان غلقة لمرحلة معينة. بعض الطرق تغلق لساعات فقط في النهار، والبعض الآخر غلقت لأسباب وفتحت، والآن نحن بصدد معالجة هذا الموضوع.
من جهته أوضح قائد عمليات ديالى الفريق الركن طارق العزاوي أن شوارع المحافظة ستشهد انسيابية أكثر في المستقبل القريب.
هناك لجان، وهذه اللجان تعتمد على سياقات، وهذه السياقات تعتمد على مقومات عند فتح شارع معين وعند فتح طريق معين، ولكن عندنا اللي أهم من هذا هو الفرد في ديالى. قطرة دم عندي أفضل بكثير من أن أغلق سوق وشارع، لكن طمئن ابن ديالى وابن محافظ ديالى في المستقبل القريب جدا كان يرى هناك انسيابي وهناك راحة خلال تنقله.
لإذاعة العراق الحر سامع عياش بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين، لنتابع من البصرة تقريرا عن عسكرة الطفولة مع انتشار لعب تحاكي الأسلحة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الناشط خيون التميمي للحديث عن أجواء رمضان في الولايات المتحدة الأمريكية. مستمعينا الكرام، نهاية الخريف بداية الشتاء، أول رواية تصدر للقاص والروائي أسعد اللامي بعد صدور مجموعته القصصية بعنوان بقايا حلم. اللامي يؤكد لإذاعة العراق الحر أنه أراد من خلال شخوص قصصه أن يظهر الوجه الحقيقي الآثم للحرب العراقية الإيرانية. التفاصيل مع حيدر رشيد.
العوام الطويلة التي مرت على انتهاء الحرب العراقية الإيرانية لم تكن كفيلة بمحو آثارها إلى اليوم. التأثيرات ما تزال مستمرة، بما في ذلك أثرها في الذاكرة الثقافية والأدبية. نهاية الخريف بداية الشتاء هو عنوان رواية صدرت حديثا للكاتب أسعد اللامي، ضمنها مشاهداته ومعايشته لتلك الحرب التي امتدت لثماني سنوات. ويقول عنها:
رواية تحت عنوان نهاية الخريف بداية الشتاء، في الحقيقة رواية تجسيد حي وكامل لتجربة معاشة، تجربة الحرب العراقية الإيرانية وما أفرزت تلك الحرب من مآسي وويلات ألقت بظلالها على الوضع العراقي وعلى البنية الاجتماعية والاقتصادية العراقية.
خلال فترة اشتداد أوار الحرب في عقد الثمانينات من القرن الماضي ظهر ما يسمى بأدب الحرب، فكانت القصة والرواية والقصيدة تكتب من وحي المعارك التي تدور في الجبهات. وينقسم النقاد الأدبيون من حيث تقييمهم للنصوص التي أنتجت في تلك الفترة، رغم أن أغلبهم يميلون إلى الاعتقاد أنها كانت في مجملها معبأة باتجاه تمجيد الحرب والسلطة آنذاك. والرأي هنا للناقد بشير حاتم.
كانت المؤسسة الثقافية الرسمية آنذاك هي التي تروج لهذا الأدب، وكان الأدب الذي يكتب في تقديري كان يكتب لمصلحة السلطة في المحصلة الأولى والأخيرة، بمعنى أنه كان أدبا تعبويا. كان الكاتب القاصر الروائي الشاعر يكتب القصة والقصيدة والرواية وهو منفعل، وهو تحت فقد السلطة الثقافية آنذاك. لذلك ظهرت لدينا الكثير من النماذج الأدبية الشعرية والقصصية والروائية عبارة عن نماذج سطحية ساذجة فجة مباشرة تقريرية.
الحرب التي دارت روحاها في الثمانينات لم تكن هي الوحيدة التي يخوضها العراق، لكن التركيز عليها واستحضارها أدبيا أصبح يشكل علامة فارقة في الأدب العراقي المقروء.
يعني عندما حدثت الحرب بعد غزو النظام السابق للكويت، هذه الحرب في عام 1991 حقيقة لم تكن حربا يعني طويلة، كانت حربا خاطفة، يعني هذه عاصفة الصحراء. كتبت أيضا نماذج كثيرة عن هذه الحرب، لكن بالذات تناولوا ما بعد الحرب، تداعيات الحصار. لذلك لم نكن نتلمس يعني قصة حرب كما هي قصة الحرب في الثمانينات.
الرواية التي صدرت للكاتب أسعد اللامي بعنوان نهاية الخريف بداية الشتاء سبقتها مجموعة قصصية دارت نصوصها في فلك حرب الثمانينات أيضا. الحرب انتهت منذ وقت طويل، لكن آثارها ما زالت مستمرة.
لقد حاولت أن أكتب عن الحرب ولكن ليس بالسياق المتعارف عليه. كانت الحرب بالنسبة لي وأحداث الحرب وآليات الحرب هي الصورة الخلفية للقصة، أما مضمون القصة وحيثياتها وحبكتها وثيمتها فتتناول العلاقات بين الشخصيات من خلال العلاقات المتشابكة، من خلال اهتزاز هذه العلاقات حاولت أن أبين الوجه الحقيقي الآثم للحرب.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، رغم المطالبات بإيقاف استيراد الألعاب النارية للأطفال وقيام مجلس محافظة البصرة بإصدار تشريع يقضي بمنع بيع وتداول هذه الألعاب في أسواق المحافظة، لا زالت الألعاب التي تحاكي الأسلحة كالمسدسات والرشاشات من أهم الألعاب التي يقبل الأطفال على شرائها وتؤثر على سلوكياتهم العدوانية. عبد الكريم العامري والتفاصيل.
سرقت واجد أشياء، عارف فيها عادي. عشقة إن شاء الله سيشبر الشرطة إن شاء الله.
عصام طفل من البصرة حول غرفته الصغيرة إلى ثكنة عسكرية، مسدسات وبنادق ورمانات يدوية، وهو يحلم أن يكون شرطيا. وكذا الحال بالنسبة لأقرانه، فهم يشنون في كل يوم حربا جديدة من خلال ألعابهم في شارع خلا من أي خدمات. هؤلاء الأطفال تأثروا بعسكرة الشارع وتأثروا بما تعرضه القنوات التلفازية من أفلام كما أفادوا بأحاديثهم.
يطونا لي وهاي مرات حتى مرات ما خلونا اشتري واشتري بدون، وحتى لو هاي يخلونا يكسروني واشتري مرة ثانية. لا بندقية ما اشتري.
ايش تشتري؟
من كل مسدس انا مال مرات.
ليش؟
حتى نلعب
قلد من مثل من؟
مال مرات بس مسلسلات مال مرات. وهاي
سرقت واجد اشياء، عارف بيها عادي. عشقة ان شاء الله سيشبر الشرطة ان شاء الله. سرقة والله مو زينة. هاي لا تخليها بيدك تطق بسرعة، وهذا جيراني خلاها بيدي بسرعة طقت بيدي وهاي صابعة راحت. يعني هاي والله اشتريت وحدة ما قبل ابو كسرها، اشتريت قلت لها هاي مو زينة تعاري تطق واحد تدي في عيني تورم عيني.
الاباء والامهات يعرفون خطورة هذه الالعاب على ابنائهم، لكنهم يجلبونها لهم كما تقول المدرسة عفيفة سلمان، ودعت الى ان تكون العائلة اكثر وعيا وخوفا على الابناء.
الاهل اكثر شيء هم اللي يجيبون اللعبة لاطفالهم، فاحنا نقول للاهل لا تجيبوا لهم هذه اللعبة. والتجار ايضا أيضاً اللي يستوردون. يعني قلت لك السوق هسه الروح أكثر اللعب هاي النارية، ما جاي يجيبون لعبة تنمي عقل الطفل.
فيما قال مواطنون أن ظاهرة بيع الألعاب النارية والأسلحة ظاهرة غير سليمة، وطالبوا المستوردين باستيراد ألعاب بإمكانها أن تنمي ذهن الطفل.
كل الأطفال العالم تتعلم كمبيوتر، تتعلم على التلفزيون، تتعلم على الألعاب، تنمي فكرها. إحنا يجي على المسدس شلون يرمي صجيم على ضرب، طبعاً ظاهرة غير مرغوب بها.
هذا تعلم من بدايتنا، إحنا حكامنا كانوا يحبون حرب ويحبون قتال فتعلموا هالشغلات هاي. فإحنا هاي خطأ حكومتنا اللي تجيب هالشيء هذا الحال الوقت الحالي خطأ. بدل ما هذا المسدس تجيب له لعابة، تجيب له شغلات يعني هو يرتاح بيها، مو هذا. هذا يعلم على العنف، يعلم على الإرهاب، يعلم على كل شيء. هذا
حسين عبد السادة تاجر ألعاب أفاد أنه توقف عن استيراد مثل تلك الألعاب، وفضل أن يستورد ألعابا تفيد الأطفال وتنمي قابلياتهم الذهنية.
احنا ما حبينا نجيب هذه الأنواع من الألعاب لما لها تأثير على عقلية الطفل. فتلاقي هسه هنا يعني عدة أطفال ويا أهلهم يجون نريد مسدس، نريد رشاشة أم الصجم، فإحنا نقلهم ما عدنا.
إذاعة العراق الحر البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
أعزائي المستمعين، نتابع بصحبة فالح الدرجي حلقة جديدة من برنامج مبعدين، لكن بعد هذا الفصل.
Yeah.
من الموصل كتب لنا أحمد الجبوري يحيي الإذاعة ويقول أرجو أن تقبلوني صديقا لها ويطلب تخصيص وقت لبث الأغاني الريفية. أحد المستمعين كتب يطلب منا تزويده بمعلومات حول البعثات الدراسية إلى خارج العراق لخريجي البكالوريوس من أجل الحصول على شهادة عليا. من السماء وصلتنا رسالة من سعيد الجياشي يقول أشكركم على برامجكم الرائعة والأخص الأخبار لأنكم تنقلون الكلمة الصادقة، أرجو أن تقبلوني صديقا. أهلا بك يا صديقنا سعيد الجياشي. رسالة من أحد المستمعين يتساءل لماذا تم إلغاء تحسين المعدل للسادس الإعدادي، ساعدوني بهذه المعلومة وشكرا لإذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة فالح الدراجي حلقة جديدة من برنامج مبعدين ولقاء أجراه مع الناشط خيون التميمي للحديث عن أجواء رمضان في الولايات المتحدة الأمريكية.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعدين مبعدين مبعدين. مبعدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، لقاء اليوم ربما يختلف عن الكثير من اللقاءات اللي أجريناها. هو ليس لقاء مع فنان أو مع مذيع أو مع رياضي، هو لقاء مع شخصية ديمقراطية اجتماعية إعلامية معروفة سواء في العراق في محافظة الذقار، يعني خاصة في سوق الشيوخ وقرمة بن سعيد، وأيضا في مدينة ديترويت في الولايات المتحدة الأمريكية. الشخصية اللي نلتقي بها اليوم هو الصديق العزيز الأستاذ خيون التميمي. مرحبا أبو أحمد.
أهلا وسهلا أبو حسون، حياك الله. شلونك عزيزي؟
شلونك على رمضان؟
الله يخليك الحمد لله.
أبو أحمد بعد 15 يوم على عبرنا 15 يوم لعتبة منتصف شهر رمضان. قبل ما نتحدث عن شيء، شلون رمضان عندكم في ديترويت يعني بعد 15 يوم؟ سويتوا خلال 15 يوم خاصة وأنت يعني اشتغل في منظمة عراقية ديمقراطية، بل هي الأبرز يعني من المنظمات في ولاية ميشيغان وفي أمريكا.
بدءا أنا أشكرك جدا على هذا اللقاء الجميل، وأشكر الإذاعة والكادر الجميع الأخوة. تعرف أنت المهجر الأمريكي بالنسبة لنا يختلف كثير عن بلدنا. هنا العراقيين تجمعنا كعراقيين مارس لعبة المحابس، التجمعات الليلية، عندنا مقاهي عربية موجودة نتجمع بها بالليل وتبقى إلى وقت متأخر حتى إلى السحور.
الأمريكيين يشوفوها هاي لعبة المحابس.
هنا عندنا أعداد قليلة من الشعب الأمريكي اللي يلتقي ويانا، وذولي قادمين نتيجة صدق حقيقة أولادنا. مو نتيجة صداقاتنا، لأنه إحنا ديربون يعني تكاد تخلو من الأمريكان. منطقتنا كلها عرب.
زين اللبنانيين خاصة المسلمين اللبنانيين اللي طبعا أيضا يصومون رمضان، يشوفوكم تلعبون محابس يعرفوا اللعبة؟
تعلموا من أدنى لعبة المحابس ويفرحون أن يجون يلعبون ويانا ويا أولادنا في البلد.
أبو أحمد خليني أرجع وياك إلى مدينتك الأصلية، إلى ناحية القرمة، قرمة بن سعيد اللي تابع على سوق الشيوخ. شنو هاي المدينة؟ احكينا شوية عنها حتى نسوي مقارنة بينها وبين ديترويت. يعني هل بيها أسماء معروفة؟ أين تقع؟ أنت ولادتك بيها مثلا أو عشت بيها؟ إيش خلصت المدرسة؟
هي الحقيقة ناحية القرمة أصلا هي كانت عشيرة المؤمنين. سميت عشيرة المؤمنين لأنه كل أفرادها هم مؤمنين. كنت داوم في مدرسة القرمة. بعدين صار فيضان 54 انتقلت المؤمنين إلى مركز الجديد اللي هو قربة بن سعيد الآن اللي هي القرمة، بعد ما أنشأوا بها 3 نواظم أنشأتها شركة بريطانية جميلة جدا النواظم. ناحية القرمة بين 3 أنهر زائدا تحيط بالمسافات بعيدة منها تحيط بها الأهوار، فناحية جميلة جدا بنائها وموقعها.
الشخصيات
وحتى
البارزة بها أبو أحمد منو؟
أبرز الشخصيات اللي معروفة اللي هو الشاعر العلامة الكبير الأستاذ مصطفى جمال الدين.
نعم.
اللي هو أيضا عالم منطقتنا مصطفى جعفر مرزا عناية جمال الدين.
نعم.
والشاعر أيضا الكبير الشيخ سامر الحمودة.
الشيخ سامر الحمودة اللي كتب أغنية ألوجن ألوجن.
ألوجن يعني حقيقي تكاد تكون جميع أغاني داخل حسن هي من كتابة سامر الحمودة.
نعم. وهو شيخ أيضا. شيخ
عشيرة. هو شيخ أكبر عشيرة اللي هي عشيرة آل حسن عشيرتنا.
نعم. إضافة إلى الوالد والدكم الحاج سعدون أيضا التميمي.
الله يخليه.
الشخصيات المعروفة أيضا الوطنية وال.
الله يخليه. طبعا الحركة الوطنية دخلت إلى قرمة بن سعيد بالأربعينات.
نعم.
لأنه والد انتمى للحركة الوطنية تقريبا بعد سنة من بداية الحرب العالمية الثانية.
نعم. أريد أسولف مقارنة بين رمضان بالقرمة وبين رمضان في ديترويت.
طبعا كمقارنة أعتقد أكو فرق شاسع. يعني تعرف قرمة بن سعيد منطقتنا، قرمة بن سعيد مسقط رؤوسنا، قرمة بن سعيد إحنا نمينا بها من أطفال إلى أن كبرنا وأهلنا كذلك. بالتأكيد عاداتنا وتقاليدنا يختلف كثير عن ديترويت. مثلا في قرمة بن سعيد عندما كنا أطفال كنا نروح نمارس لعبة المحابس ويا الكبار على جنب. الكبار كانوا أيضا بالبداية يروحون إلى بيت سيد مصطفى بالجامع ويقرون دعاء الافتتاح، وبعدين تبدي سهرة أخرى، زيارات وتبادل الزيارات، تبادل الأكل، حتى تبادل السحور الفطور. تشوف اللحمة الاجتماعية لهذه اللحمة أنتجت كثير، أنتجت حركة وطنية، حركة ثقافية في قرمة بن سعيد. فكنا مثلا بعد ما كبرنا كان عندنا ماسي الشعرية، مطاردة شعرية، شعراء يكتبون. بعدين بعد ما أكثر كبرنا وتطورنا لقاءاتنا لقاءات سياسية، وخصوصا وهذه ما وهاي كبرت من بعد 63 بدأ أكو نمو فكري عند الشباب، فصار عندنا ندوات، صار عندنا لقاءات. نعم.
الآن الكثير من أبناء قرمة بن سعيد وياكم ديترويت، ما نقل هاي عادات والتقاليد إلى ديترويت يعني؟
يعني مو كلها. قلت لك إنه هسه مثلا عندنا من قرمة بن سعيد محلات 2 كبار تابعين لولد قرمة بن سعيد، المقاهي الأخرى المقاهي العراقية
وأعرف وأرجيلة وما أرجيلة
موجود عندنا، المقاهي الحقيقة مقاهي الأرجيلة بشكلها العام مو عراقية.
مو عراقية.
العراقيين عندنا مقاهي اثنين للعراقيين يلتقون بها الشباب العراقيين، مو بشكل عام، بس المقاهي العربية نلتقي بها ولد وبنات ويقعدون وعوائل.
نعم.
ونطلع نسهر بها كل احنا. عندنا مثلا محلات شاتيلة.
نعم.
للحلويات بها جلسة كل جميلة.
الله شاهدت بقلاوة الشاتيلة. أبو أحمد خليني بس أذكر الأخوة المستمعين أنه هذا اللقاء مع الشخصية الاجتماعية الديمقراطية والإعلامية الأستاذ خيون التميمي، برنامج مو بعيدين إذاعة العراق الحر. أبو أحمد هسه نتوقف عند محطة رمضان وننتقل إلى محطة أخرى. أنت من أعضاء سكرتارية يعني بالمعنى الرئيسي شلون
المنظمة
الديمقراطية؟
أنا نائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الديمقراطي العراقي.
ممتاز، وفرت عليه. هذه المنظمة هي أنا أعرف من المنظمات البارزة تاريخا يعني كعمر وأيضا كنشاط في الولايات المتحدة الأمريكية. خلال هاي الفترة ماذا قدم الاتحاد الديمقراطي من نشاطات ثقافية للجالية العراقية؟
تعريف صغير خلينا نقول.
نعم.
الاتحاد الديمقراطي العراقي تأسس عام 1980.
نعم.
أسسوا عراقيين ديمقراطيين نزحوا نتيجة القهر والاضطهاد السياسي إلى ديترويت.
نعم.
وأسسوا الاتحاد الديمقراطي العراقي.
نعم.
كان بعمليات كلش كثيرة، منها الاصطدام مع البعثيين ومنها المظاهرات ضد حلبشة، معروف الاتحاد بهاي الشغلة.
نعم.
فكان عنده فعاليات كلش كبيرة.
نعم.
بعد ما وصلت أنا وعائلتي بعد ما وصلنا إلى ميشيغان عام 1994. ايضا انا اعرفهم من العراق، عندي معلومات، كان اصدقاء يقولوا لي اكو هيك تجمع بديترويت، رحت سالنا عليهم التقيت بهم. بعد ما التقينا سنه يمكن ترشحت الى سكرتارية الاتحاد وانتخبت. الان انا نائب الرئيس اللجنه التنفيذيه. الاتحاد الديمقراطي العراقي الجانب الوحيد اللي يرعى الثقافه العراقيه خصوصا في المهجر، لانه كان يقيم الاماسي الادبيه للقصه وللفن التشكيلي
وللمسرح. على النشاطات مع الاسماء اللي استضافتوها او اللي
كثيره اذكر لك بعضها، مثلا احنا مستضافين على هذه الفتره كمؤتمرات كبيره قبل سقوط النظام، عندنا ثلاث مؤتمرات استضافنا بها الدكتور غانم حمدون، استضافنا بها الدكتور سلم علي، شخصيات والله كثيرة يعني. طبعا الدكتور إبراهيم الجعفري مرتين استضيف عندنا بمؤتمرين، مؤتمر قبل السقوط ومؤتمر بعد السقوط. المهرجان الأول للشعر العراقي أقمناه بال95، وأقمنا المهرجان كبير لتأبين الشاعر العرب الأكبر الشاعر محمد مهدي الجواهري. كأنه كنا نحتفل سنويا بذكرى الانتفاضة آذار، وكانت أماسي شعر وكلمات وكان لها وقعها، وكل سنة عدنا نحتفل بذكرى 14 تموز. وهذا تقليد من الإثمانين لحد الآن، ما حد يحتفل ب 14 تموز غير الاتحاد الديمقراطي العراقي
في أمريكا.
في أمريكا نعم، كثير من حفلاتنا أحياها إن الفنان الكبير فنان الشعب العراقي فؤاد سعد.
الآن أيضا عندكم نشاط قريب؟
الآن قريب عدنا بعد بكرة اللي هو يوم الجمعة، عدنا نشاط استضافة الكاتب يوسف أبو الفوز من فنلندا.
أبو أحمد عندي سؤال أخير، هو نبذة مختصرة عن خيول التميمي كشخص إعلامي وكشخص ديمقراطي.
عملت بالفترة بعد ما طلعنا من العراق يعني من حسن
انت طلعت بالانتفاضة، يعني مشارك انتفاضة شعبان آذار،
من شاركنا بالشعبان آذار أو آذار شعبان الشعبانية، طلعت إلى رفحة، ومن رفحة كان الفنان الكبير الأستاذ فؤاد سالم موجود زارنا إلى المعسكر. وكنا احنا مجموعة شباب مثقفين، بعدين طلعنا عملنا في إذاعة المعارضة العراقية اللي كانت تبث من الأراضي السعودية. بقيت أشتغل بها ويا الأخوة، بقية الأخوة لمدة حوالي 4 سنوات. نتيجة تعرف ظروف اللجوء جينا إلى أمريكا. وفي أمريكا أيضا كان الاتحاد، ما قلت لك أنا التقيت الاتحاد، أصبحت عضو هيئة التحرير لجريدة صوت الاتحاد. وكنا نصدر الجريدة وكانت توصل إلى تقريبا كل دول العالم نوزعها. وأيضا كتبت كثير بها تقريبا في الجريدة. وبعدين احنا بعد ما بدأت ثورة الكمبيوتر والإنترنت أنشأنا صفحة الاتحاد اللي هي تحت الاتحاد الديمقراطي العراقي،
موقع يعني
موقع الاتحاد idu.net. هذا الموقع كبير جدا ومهم، نكتب نجيب كتاب أيضا.
من وقت في هذا الموقع؟
طبعا الموقع اللي الأساس اللي يدوره الأستاذ نبيل رماية رئيس اللجنة التنفيذية، وزميلتنا عضوة سكرتارية الاتحاد أيضا سولاف، والأخ فاروق كنة.
أبو أحمد أنا أدركني الوقت، يعني ردت أسألك أسئلة كثيرة عن الفن والرياضة والشعر، لكنه ردت اليوم متقصد في هذا اللقاء الرمضاني أن تتحدث عن قرمة بن سعيد، هاي المدينة اللي طلعت مصطفى جمال الدين وطلعت سامر الحمودي، وانت كان سوى مقارنات والحمد لله حصل هذا، لكن كان بدي انا اسألك اسئلة كثيرة ربما بالمستقبل تتاح لنا فرصة اكبر للقاء بحضرتك. كنت شريت من الاغنية نقدم لك هدية؟
لا اسمع فؤاد سالم مشكورة. يا ريت يعني
اغنية مشكورة.
اغنية مشكورة.
شكرا جزيلا ابو احمد.
شكرا لك استاذ فارح. رحتي حتى وبتشري بتشري ما تعذري، هاي تاليها صفر هاتي وبسرعة مشي يبي، رحتي حتى وبتشري بتشري ما تعذري. لا 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 لا
بدي الله ولا حساب تحساب عبد دمع يرد ويد وخطين وخطي الله ولا حساب تحساب عبد دمع يرد ويد وخطين وخطي الله ولا حساب تحساب عبد دمع يرد ويد وخطين شدك اللي تغير وانا مسافر الديرة بغروب وشردك اللي تغير وانا مسافر الديرة بغروب مشكور تاردين الصيدك ما قصرين مشكور تاردين الصيدك ما قصرين مشكور وتاردين الصيدك ما قصرين.
كنتم وبرنامج مو بعيدين مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.